بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب لا يقول اللهم ارحمني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، وفي رواية وليعظم الرغبة فإن الله لا مستكره له، أو فإن الله لا يتعظمه شيء. هذا الباب باب لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليس المقصود هو خصوص هذه الدعوات، لكن كما في رواية مسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة. فإذا دعا العبد ربه عز وجل فعليه أن يعزم المسألة، بمعنى أن يجد في الطلب وأن يكرر الطلب وأن يعزم في طلبه ولا يعلقه بالمشيئة. لا يقول اللهم أعطني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، سواء كان في أمر ديني أو أمر دنيوي، يعني إذا سأل الله الولد أو سأل الله الرزق أو سأل الله المغفرة أو سأل الله الرحمة، فسواء كانت المطالب دينية أو دنيوية فلا يجوز أن يعلقه بالمشيئة، لأن تعليقه بالمشيئة لا يصلح إلا مع من يتصور إكراهه، إذا كان الذي تطلب منه ممن يعني يتصور في حقه الإكراه، أنه يكره على فعل هذا الأمر أو على إعطاء هذا الطلب، فهنا ممكن أن تقول اعطيني إن شئت رفعا لتوهم أن يكون على سبيل الإلزام. أما ربنا تبارك وتعالى فإنه لا مستكره له ولا أحد يكرهه على ما يريد أن يفعل، بل ربنا تبارك وتعالى فعال لما يريد. فلهذا لا يجوز كما هو الراجح من كلام أهل العلم أن النهي هنا للتحريم، لا يجوز أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، بمعنى أنه يجد في الطلب وأنه يكرر الطلب فإن الله لا مكره له. وفي الرواية الأخرى: وليعظم الرغبة، أو ليعظم الرغبة، ليعظم الرغبة، فاختلف العلماء بمعنى ليعظم الرغبة، هل معناه أنه يدعو وهو موقن بالإجابة وأنه محسن الظن في الله تبارك وتعالى أنه يعطيه سؤله، أو المراد ليعظم الرغبة بمعنى يسأل الشيء العظيم ويسأل الشيء الكثير، كما يدل عليه آخر الرواية: فإن الله لا يتعاظمه شيء. فنحاصل من هذا الباب أن العبد الموحد هو الذي يعبد ربه تبارك وتعالى بالمحبة وبالخضوع وبالذل وبإظهار الافتقار لله سبحانه وتعالى، فكونه إذا دعا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، في صورة الاستغناء عن المطلوب وصورة الاستغناء عن المطلوب منه، وهذا ينافي الخضوع والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالواجب على العبد أن يتواضع لله وأن يعظم الرغبة فيما عند الله، وأن يعلم أنه الفقير المحتاج إلى ربه سبحانه وتعالى في جميع أحواله وفي جميع أوقاته. فكمال التوحيد بإظهار الافتقار والذل لله سبحانه وتعالى. ثم قال في الباب الذي بعده: باب لا يقول عبدي وأمتي. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم وضئ ربك، أو أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذا الباب لا يقل عبدي وأمتي، هذا على سبيل التنزيه، وهذا قول عامة أهل العلم حتى أهل الظاهر، أن هذه الألفاظ التي نهي عنها على سبيل الكراهة والتنزيه ليس على سبيل التحريم، وذهب أيضا إلى الكراهة أهل الظاهر، إلا في لفظة الرب فإن هناك كلاما لبعض أهل العلم أنه على سبيل التحريم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضع ربك، وليقل سيدي ومولاي. فهنا فيه النهي كراهة, يعني نهي تنزيه أن يقول العبد يعني أطعم ربك وابدع ربك. لماذا؟ لأن الربوبية التي بمعنى القيام بالشيء والملك للشيء هي في الحقيقة لله سبحانه وتعالى, فهو المالك حقيقة وهو القائم بأمور خلقه حقيقة. فلهذا فمن الأدب مع الله سبحانه وتعالى ألا يطلق هذا اللفظ إلا على الله عز وجل, لا سيما في مثل هذا الموضع وهذا الموطن, أن يقول يعني المملوك لسيده يا ربي, أو يقال أطعم ربك, أو يقال وابدأ ربك. وهذا كما تقدم على سبيل التنزيه, وإلا فالله سبحانه وتعالى يخبر في كتاب الكريم عن نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال اذكرني عند ربك, وأنه قال ارجع إلى ربك. وفي حديث يا قصة جبريل قال أن تلد الأمة ربها, في بعض الروايات أن تلد الأمة ربها. فهذا يدل على أن إطلاق لفظ الرب على غير الله سبحانه وتعالى يعني هكذا على سبيل الإضافة أنه لا بأس به, أما الرب هكذا مطلقا بدون إضافة هذا لا يجوز أن يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. لكن الرب مع الإضافة فالأدب أنه لا يطلق إلا على الله, ولكنه جائز, لكنه جائز أن يطلق على غير الله سبحانه وتعالى كما في هاتين الآيتين وكما في الحديث. قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وضع ربك لما فيه من المضاهاة ولما فيه من المشاركة مع ربنا سبحانه وتعالى في هذا اللفظ الذي يقتضي الملك والذي يقتضي القيام. فحقيقة الربوبية إنما هي لله سبحانه وتعالى. قال وليقل سيدي ومولاي, لا بأس بإطلاق السيد ولا بأس بإطلاق المولى. فأما حديث السيد الله تبارك وتعالى فعلى تقدير صحته فهو كمال السيادة لله عز وجل, وإلا فيجوز إطلاق لفظ السيد على المخلوق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن إن ابني هذا سيد, وكما قال في سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم, وكما قال في سعد بن عبادة ألا تسمعون ما يقول سيدكم. وأما مولاي أيضا يعني من باب أولى, لأن المولى لفظ المولى يطلق على عدة معاني فلا بأس بإطلاقه على المالك لرقبة هذا المملوك. قال ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي, وهذا أيضا على سبيل الكراهة وليس على سبيل التحريم, لأن الله يقول من عبادكم وإمائكم, يقول عبدا مملوكا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نصح العبد لسيده, وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمت أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. فقوله لا يقول عبدي وأمتي هذا على سبيل الكراهة, يعني لأن حقيقة العبودية أيضا هي لله عز وجل, كل من في السماوات والأرض عبد لله, إما على سبيل الاختيار وإما على سبيل القهر, كما قال ربنا عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وأيضا قال وليقل فتاي وفتاتي وغلامي, هذا لا بأس به. فعلى كل هذا فيه الأدب في الألفاظ وتعظيم الرب سبحانه وتعالى, ويكون تحقيق التوحيد بملاحظة هذه الأمور أنه لا يجعل أحدا مساويا لله عز وجل, وإن كان في مثل هذه الألفاظ تعظيما لله تبارك وتعالى إلى هنا. والحمد لله.